بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في هذه الليلة بخصوص تربية الأولاد عموما وتعليمهم الصلاة خصوصا. ومناسبة إيراد الحديث الآتي في هذا الموضع الأمر بالصلاة المتقدم في حديث طلحة والمبين بأن الصلاة فرضت سفرا وحضرا أيضا أن من شروطها التمييز وأن المميز لا يدع الصلاة. فيؤمر بها ويعود عليها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن هشام ابن ملاس الدمشقي قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز الجهني سنة 92 ذكر التاريخ لمزيد التوثيق في السماع. قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر الصبي بالصلاة ابن 7 واضربوا عليها ابن 10. إسناد الحديث عند المؤلف فيه ضعف والحديث صحيح بشواهده. رجال السند: محمد بن هشام الدمشقي مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بدمشق وهو صدوق. حرملة بن عبد العزيز الجهني أبو سعيد الحجازي لا بأس به. عبد الملك بن الربيع فيه ضعف ضعفه يحيى بن معين وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه عن جده ما لم يتابع عليه ولم يثقه أحد، ونقل الحافظ عن العجل توثيقه لكن لا يقوى على دفع تجريح هؤلاء الأئمة. لم يثقه غير العجل. فالحديث عند المؤلف ضعيف، علته عبد الملك بن الربيع ابن سبرة والضعف فيه غير شديد. فقد وثقه العجلي وقال الذهبي في الميزان صدوق إن شاء الله، وأخرج له مسلم في المتابعة. ومدار الحديث عليه أخرجه أبو داود في سننه والترمذي وأحمد بن خزيمة والدارمي وابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وآخرون من طرق إلى عبد الملك بن الربيع بن صبرة به. كما سمعت أن هذه الطريق فيها ضعف يسير. ينجبر هذا الضعف بالطريق الآتية، وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود في باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وأحمد في المسند وآخرون من طرق إلى سوار بن داود، وقد تصحف إلى أو انقلب إلى داود بن سوار، الصواب سوار بن داود هو أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسوار قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، وذكر له في التهذيب هذا الحديث، وقد وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به، وقال الدارقطني لا يتابع على أحاديث يعتبر به أي يصلح الشواهد، قال الذهبي ضعف، قال ابن حبان يخطئ، قلت فهو يصلح الشواهد كما قال الدارقطني وكما في ترجمته ميزان الاعتدال، فالحديث بهاتين الطريقين حسن. وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة غير هذين، وهم أبو هريرة ومعاذ الجهني عن أبيه وأنس بن مالك، وكلها ضعيفة أي الأخيرة هذه، والضعف في بعضها أشد من بعض، وبمجموعها صححها ابن الملقن في البدر المنير والنووي شرح المهذب. دار الحديث حديث عبد الملك بن صبرة، حديث صبرة بن معبد على عبد الملك هذا وفيه ضعف، ودار من الطريق الأخرى إلى عمرو بن شعيب عن أبيه جده على سوار بن داود وفيه كلام يصلح في الشواهد، فثبت الحديث بالطريقين إلى درجة حسن على أقل أحوال درجاته. ثم جاء من حديث أبي هريرة أيضا ساق الطرق المذكورة ابن الملقن في البدر المنير وهي صالحة في الشواهد فيرتفع بذلك، بقية طريق حديث أنس طريق الجهني طريق هذا فيها ضعف شديد، يعني صححه فهو دائر بين الحسن والصحة. قوله مروا، قال الطيبي مروا أولادكم بالصلاة وفي رواية أبناءكم، هذا وهذا إنما أموالكم وأولادكم فتنة يطلق على الذكر والأنثى، وهكذا الأبناء منهم من خصص الابن بالذكر، لكن الأبناء يطلق أيضا على الذكور والإناث كقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي رواية أبناءكم مروا أبناءكم أصله أمروا، حذفت همزته تخفيفا، فلما حذفت فاء الفعل لم يحتج إلى همزة الوصل للتحريك الميم انتهى من فعل القديم، مروا ما يحتاج إلى كلمة أمروا. قوله أولادكم يشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة شامل للصنفين. وفي الحديث دلالة على هذا من قوله وفرقوا بينهم في المضاجع، والأمر موجه لكل مسلم له أولاد تحت رعايته سواء كانوا أبناءه أم غير ذلك، لحديث معقل في الصحيحين، حديث معقل رضي الله عنه في الصحيحين ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، سواء كان أولاده أو أيتام عنده أو أولاد غيره يرعاهم، الشأن هنا الرعاية. ولحديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالشأن هنا الرعاية، الحديث من أدلة رعاية الأبناء وتربية الأبناء. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عباس خلفه ورباه بتربية عظيمة اشتملت على التوحيد والتوكل على الله وعلوه ومعاني كثيرة، وتربية عظيمة، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، وتعلم أنت أن ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين نهز الاحتلام، دل هذا أن هذه التربية قبل احتلامه في حال صباه حال صغره، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يريد أن يأكل من تمر الصدقة تمرة ملقاة، قال كخ إنا لا نأكل الصدقة. فرباه رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية لجميع الأمة، هذه التربية لجميع الأمة باجتناب أكل المحرمات، كون الصدقة محرمة على آل البيت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد ذلك الشاب معاذ بن جبل، والله يا معاذ إني لا أحبك فأوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعزمك. معاذ رضي الله عنه توفي في حدود 30 من عمره، وتلك التربية كانت في حال شبابه، وفي حال تربية الأبناء وتربية الشباب وتربية الأجيال على طاعة الله. وكان على اطلاع بما جاء عن من وفد الجرمنيين حين أتوا إليه وفدوه، وكان ذلك الولد عندهم يسمع من الركبان، يسمع من الركبان القرآن الذي إذ كان عند ماء، فكان ينزل عند ذلك الماء فيقرأ القرآن فيسمع منهم فحفظ منهم عمرو بن سلم الجرمي، وكان يؤم قومه وهو من 6 أو 7 سنين. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك العناية بتربية الأبناء على طاعة الله وعلى كتاب الله. وهكذا يمر بالصبي فيروضه على الخلق الجميل، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا باب واسع في تربية الأبناء منذ الصبا، يتعلق ذلك بما هو من التنشئة عند العشرة والتسمية عند ذلك، وعب العقيقة والختان والتربية والصحبة للولد والوالد والولد صاحب أباه وما إلى ذلك، حتى هذا من مقاصد الشريعة المهمة. وهذه أسباب، ومن أسباب ذلك الدعاء، أسباب ذلك الدعاء بر الوالدين يجلب الدعاء، ودعاء الوالدين أيضا من باب صلاح الأولاد، ففي ذلك نفع للطرفين. هذه إلماحة، ولما في ذلك رسالة مطبوعة فيما يتعلق بتربية البنين، يعني هذا منها. قوله بالصلاة، قال المناوي في أي المكتوبة، مروا أولادكم بالصلاة أي بالصلاة المكتوبة، هذا هو الأمر. بقي يعني تنشئتهم على النوافل، على مجالس العلم، كما كان ابن عمر يحضر مجالس العلم، وكما كان ابن عباس يتلمس أيضا العلم عند أهله من أكابر الصحابة، وهكذا أيضا تربيتهم على كذلك التماس العلم، كما فعل ابن عباس إذ بات عند خالته يبتغي أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل يأخذ السنن. هذا أمر مهم تربيتهم على هذه الشؤون، لكن المقصود هنا الأمر بالمكتوبة، أمر مرعبهم أبناء 70 آخر. قال وهو كما قال ووجه الأمر لأهل الأولياء، مروا أنتم مأمورون بأمرهم، لأن الصبي في هذا السن غير مكلف للحديث الآتي بعده رفع الكلام عن 3 إلى آخر، ولكن أمرهم إذا أخل به أولياءهم أثموا، أثم الآباء أثم الأولياء، فإن قاموا به أجروا من باب حسن التربية. أما الصبي في تلك السن ما عليه، ما مرفوع عنه الكلام. وقوله وهم أبناء 7 سنين، وقوله وضربوهم عليها وهم أبناء 10 أي 10 سنين، كما في رواية حديث عبد الله بن عمرو، أي على تركها ضربا غير مبرح، القصد هو التربية، وهذا السن غير مكلف فيها، والضرب المبرح منفر وموجع، وربما ما جاوز ضده ما جاوز حده انقلب إلى ضده. ولكن في التربية من ضمن التربية والتأديب الضرب، ما نحل والد ولده كتأديب حسن. وقلنا ضرب غير مبرح وغير ضرب في الوجه أيضا لحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال لا ضرب الوجه يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت. والشاهد منه من حيث العموم بأنها مرعية، فهذه هي تربية الراعي للرعية في حدودها وضوابطها، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالتربية من وقاية الابن لعذاب الله بإذن الله، فإنه إن شاء على طاعة الله يرجى له الاستمرار عليها. وهل يجب على الولي أن يأمر أولاده بالصلاة إذا بلغوا 7 ويضربهم عليها إذا بلغوا 10؟ نعم يجب، لأن الأمر هذا لا صارف له، ولأنه من التربية اللازمة، ولأن التفريط فيه ربما تعود الصبي فيبلغ وهو تارك للصلاة ويكون المفرط في ذلك الأب، فهو واجب. وبه قال صاحب المنهل العذب وهو من الرعاية الواجبة للراعي للرعية على الراعي. وكذا أيضا في نيل الأوطار مذكور هذا الخلاف وعديد من شروح سنن أبي داود وغيرها. قال البغوي في الحديث دلالة على أن الصبي صلاة الصبي بعدما عقل صحيحة، واختلف في صحة إسلامه، وقد رد الحافظ على من قال إنه لا يسلم، قال إذا صحت صلاحته صح إسلامه. فذهب قوم إلى أنه لا يصح إسلامه، كما لا يصح شيء من تصرفاته وعقوده، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى صح إسلامه وهو قول الحسن وأصحاب الرأي، وقالوا لو ارتد لم يحكم بكفره. تام شرح السنة. قلت الصحيح أنه يصح إسلامه وعبادته إذا أداها على الوجه المطلوب ما دام مميزا. هذا الشأن في المميز، 7 إلى 10 مميز، وما فوقها قد يكون محل البلوغ. وثبت في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أي تؤجرين على فعل الخير، فإنها متسببة وفاعلة، أي أنها قائمة بمجهود، ولا يعدم ذلك الصبي من الخير الذي له. فالأجر يكتب لمن يفعله من الصبيان، والوزر لا يكتب عليه. وهذا يدل على صحة حجه، وإن لم يكن يجزئ عن حجة الإسلام على الصحيح. أما كونه لو ترك الصلاة أو كفر أو ارتد أو نحو ذلك قبل بلوغه لا يحكم بكفره، فللحديث رفع القلم عن 3 منه الصبي، علم أنه قبل بلوغه يثاب على فعل الخيرات ولا يعاقب على المعاصي والسيئات، وسيأتي بين ذلك في الحديث الذي يليه. قوله وفرقوا بينهم في المضاجع، قال المناوي في فيض القدير أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم حتى التي ينامون فيها، وهذا من التربية والصيانة والتنشئة على الخير والعفة، والتنشئة أيضا على التميز بين الذكر والأنثى، بين الذكر منهم والأنثى، وبين الذكر والذكر، وبين الأنثى والأنثى. تفريق ليس خاصا بالذكر عن الأنثى، هذا لا شك فيه، يعني لا ينام الأبناء الذكور مع البنات، هذا لا شك فيه. بقي أيضا لا ينام ابن مع ابن على سرير واحد وفي فراش واحد، بل يميز هذا عن هذا ويجعل بينهم الحواجز وما إلى ذلك، وهكذا بنت بجانب بنت، بل تميز هذه عن هذه، ولعموم قوله وفرقوا بينهم في المضاجع. قال وبين الأنثى والأنثى الغلمان والجواري والإخوة والأخوات. وقد جاء معنا هذا القول في حديث أبي رافع عند البزار قال الهيثم في مجمع الزوائد في غسان بن عبيد الله عن يوسف بن نافع لم أجد من ذكرهما. قال المناوي الشمس الحق آبادي والطيبي وغيرهم يفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا هذا السن حذرا من غوائل الشهوات وإن كنا أخوات حتى ولو كان بنات ابن أبناء بنات فرق بينهم. قال صاحب المنهل دل الحديث على وجوب التفرقة بين الصبيان في المراقد إذا بلغوا 10 سنين ليتعودوا الخير ويتباعدوا عن الشر. إذا كان هذا التعويد للخير والإبعاد عن الشر في حق إخوة وأخوات أليس من باب أولى في حق أناس أجانب كبار بالغون قد صاروا بالغين؟ هذا من باب أولى تجنيب الذكر عن الأنثى حتى لا يحصل الشر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عودنا على مجانبة الشر والحرص على الخير في الابتعاد عن هذه الخطة حتى في المحارم. فقد يتقلب الصبي أو تتقلب البنت أو ما إلى ذلك يحصل الشر لا سيما والشيطان ينزغ. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم في الصغار والكبار. وكم بين الصغار من مضاربات ومهاترات وشدة وأحقاد وحسد من الشيطان من جاءتهم هذا. فلا يحتقر هذا الجانب. قال دل الحديث على وجوب التفرقة بين الصبيان في المراكد إذا بلغوا 10 سنين ليتعودوا الخير ويتباعدوا عن الشر. لكن غالب أهل هذا الزمان لم يعملوا على تلك الأوامر الشرعية فانعكس الحال ونشأ الأولاد على سيء فانعكس الحال ونشأ الأولاد على سيء الفعال. هذا الآن في إنكار على عدم تمييز البنات عن الأبناء أو ربما البنات عن أو صد الأبناء عن الأبناء بعضهم بعض إذا كانوا في مرقد واحد وفي غرفة واحدة ولا سيما الذكر عن الأنثى. ونحن إن مما هو أشد من ذلك وإلى الله المشتكى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحمو وهو القريب الموت إياكم والدخول عن سبيل. قال يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الموت حمو الموت. قال الشيرازي في المهذب ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها يعني كالمجنون. مجنون ما تجب عليه ما يقول صلي وانت مجنون صلي لا إلا الصبي ما تجب عليه الصلاة لكن يؤمر للتعويد. فإنه يؤمر بفعلها 7 سنين ويضرب على تركها 10. وكذلك أيضا يؤمر بفعلها في الجماعة. وهل يضرب على تركها؟ نعم لأن الجماعة واجبة على الصحيح وتأديته لها في البيت تكرارا ومرارا يعوده على الإهمال في جانب واجب من واجبات الدين. كما أنه يضرب على أدائها في سن 10 وما فوق إذا تركها كذلك يضرب إذا لم يؤدها في الجماعة. لا مانع أن يجعل البنات الأحدة والأبناء الأحدة
ولو يجعل في المطبخ يا شيخ
لا بس تقول الله ما استطعتم. لو لم يصل بين الأبناء هب أنه في مكان ضيق لضيق الحال. وقد كان ضيق الحال عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من أحوال الناس الآن وفي أمكنها في هذه الأزمنة وفي كثير من الأزمنة. ومع ذلك مأمورون بهذا التميز. فلو لم يكن إلا أن يحجز بين أبنائه بنفسه أو يحجز بين بناته تحجز أمهم أو ما إلى ذلك حتى يكون هذا إلى جانب هذا إلى جانب كان يحجز بين البنات أو هو بين أبنائها ونحو ذلك. ها؟
أقول يحصل في كشف غير ربما يحصل في كشف
ما هو بعيد
خاصة فقراء فيها مقطعة
قال النووي في شرحه في شرح هذا المتن الشيرازي شرح المهذب: حديث سبرة صحيح، رواه أبو داود الترمذي وغيرهما حسن لغيره، لكن صححه بمجموع ما في الباب بأسانيد صحيحة. قال الترمذي هو وقد علمت أنه مدار على عبد الملك، ما تجاوزه عبد الملك هذا فيه كلام. قال الترمذي هو حديث حسن، ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وعندنا أيضا في المنتقى: وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. ولفظ الترمذي كلفظ المصنف. وسبرة بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهو سبرة بن معبد قال الترمذي وغيره، ويقال سبرة بن عوسج الجهني أبو ثرية بضم الثاء المهملة وفتح الراء، وقيل كنيته أبو الربيع، حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بن عساكر رحمه الله. والثاني عن عمرو بن شعيب، قال وأن عمرو بن شعيب أي الحديث الثاني. عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة معروفة بالحسن، إلا أن السند إليها فيه من؟ نعم، سوار بن داود أبو حمزة، وسوار بن داود يتكلمون فيه بمعنى أنه صدوق يهم نحو ذلك، لكن الحديث حسن، وربما رقاه بعضهم إلى الصحة كما شفع لنا ولكن الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70، وذكر الحديث. قال رواه أبو داود بإسناد حسن، والاستدلال به واضح، لأنه يتناول بمنطوقه الصبي والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها، وفيه زيادة أخرى وهي التفريق في المضاجع. واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، ليس أمرا منه صلى الله عليه وسلم الصبي، وإنما هو أمر للولي، فأوجب على الولي أن يأمر، فأوجب يعني أنه واجب على الولي. أن يأمر الصبي. طيب قبل ذلك يا إخوان نهب أنه حثه، يعني هل يأمره؟ نعم يأمره ويرغبه ترغيبا، صلي تارة ويلعب تارة، عودوا في المساجد. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فجميع طرقه ضعيفة ما ثبت، بل ابن عباس كان صغيرا ويحضر مجالس العلم رضي الله عنه، ابن عمر أيضا في قصة شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، فقال ابن عمر: لقد يعني وقع عندي أنها النخلة. قال عمر: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا.
العاشرة إلى متى يستمر القرض؟
ها؟
العاشرة هي
البلوغ
أو إلى بعد
البلوغ؟ إلى أن يعين الله، يعني يستمر معها كلما ازداد في السن ازداد في التأديب، حتى إن هداه الله، إلا أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والدعاء له شأنه في هذا الجانب. فأوجب على الولي أن يأمر الصبي، وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء، يعني مروا كذا وكذا ليس أمرا للمأمور، بل هو أمر لمن نصب الأمر عليه، ما لم يدل عليه دليل كقوله: خذ من أموالهم صدقة. أما حكم المسألة، يعني هذا خذ من أموالهم كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد وجوب الزكاة من أدلة أخرى. أما هذا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالأخذ منهم. أما حكم المسألة فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا، إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندبا. أشرنا إلى أن المجنون مثلا الذي لا تجب عليه المجنون وملك لا يؤمر، المرأة الحائض نرى النفساء لا يؤمر بذلك، أما الصبي فإنه يعني ماذا يؤمر تعويدا. إذا بلغ 7 سنين وهما مميزان يضربان، لو بلغ وهو في تلك السن ما زال لا يفهم لا يدرك به تخلف عقلي فلا يفهم، وإنما الشأن التمييز. فهذا قيد معتبر عند الفقهاء في كثير من الشؤون من صلاة وغيرها، ويضربان على تركها إذا بلغ 10 سنين، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمرا لأنها لا تصح من غير مميز. وقد اقتصر المصنف على الصبي، تقدم هذا في الطهارة في ذكر التمييز أنه اعتبار في الوضوء والصلاة وغيرها. على الصبي، ولو قال الصبي والصبية لكان أولى، مروا أولادكم، لكن هو ينتقد على الماتن لما قال الصبي شيرازي، انتقد عليه قال لو قال الولد أو الصبي والصبية باعتبار أنه يبين صغرهما كان أولى، وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف صرح بها أصحابنا. الأمر ليس خاصا بالذكر، بل الذكر والأنثى يأمران ل7 ويضربان ل10 وما فوقها. لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه، وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي، صرح به أصحابنا منهم صاحب الشامل والعدة، وآخرون ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم، وهناك ذكره المزني عن الشافعي في المختصر، يعني أشار إلى أن هذا الوجوب عندهم عند الشافعي وغيرهم يقولون به. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والأولاد من الأهل، وقوله تعالى قوا أنفسكم أهليكم نارا، قوله صلى الله عليه وسلم وإن لولدك عليك حقا، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام. وفي رواية ابن عمرو بن العاص وقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع سنة رعيته، والرجل راع في أهله ومسنة رعيته، رواه البخاري ومسلم. وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلمهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك. وقوله مروا أبناءكم ليس هذا خاصا بالآباء، فهذا تنبيه مهم، هذا تنبيه مهم، يعني بعضهم يظن أن التأديب خاص ويبقى إذا ذهب لا يبالي الولد إذا ذهب الأب أو غاب. وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلمهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. قال أصحابنا ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها. قال الأئمة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد 7 سنين، وضربهم على تركها بعد 10 سنين، وأجرة تعليم الفرائض من مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الأم. إذا كان يؤدب ويعلم في من يعلمه ومن يؤدبه يعطى الأجرة على التعليم والتأديب، فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الأم. وهل يجوز أن يعطى أجر التعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي؟ فيه وجهان، إن كان يتيما مثلا إن لم يكن الولي له قدرة، أو كان الصبي له مال ويعطى كما ينفق عليه من ماله وينفق عليه لطعامه وكسوته من ماله، كذلك لتعليمه بالمعروف بلا إسراف ولا إتلاف. فيه وجهان، أصح يجوز وقد سبق بيان هذا، وهو صواب أنه يجوز إن كان الولي فقيرا واليتيم الصغير الصبي له مال وأنفق من طعامه، أنفق عليه في طعامه وكسوته وتربيته حق مدرسه أو ما إلى ذلك بالمعروف فهو في بابه. تأصيل جيد. ويليه كلام شيخ الإسلام، سئل رحمه الله كما في المجموع 22-26 عمن قال الصبيان مأمور بالصلاة قبل البلوغ، قال آخر لا نسلم، قال له ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة، حصلت مناظرة بين 2 فعرضت على شيخ الإسلام، فأجاب إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثاني، أي ما أوجبها عليهم تلك السنة، أما إن أراد أنهم مأمورون أي أن الرجال يأمرونهم بها أولياء، يا أو النساء الأولياء، لأمر الله إياهم بالأمر أو أنها مستحبة في حق الصبيان، صواب مع المتكلم. وقول القائل ما هو أمر من الله؟ إذا أراد به أنه ليس أمرا من الله للصبيان، بل هو أمر لمن يأمر الصبيان وقد أصاب. وإن أراد أن هذا ليس أمرا من الله لأحد، فهذا خطاب يجب عليه أن يرجع عنه، خطأ يجب أن يرجع، استغفر الله والله أعلم. يعني هذا أمر لا يقال أنه ما أمر به، خطأ هذا القول، لكن ما أمر الصبيان وأمر الأولياء. وقال أيضا في المجموع 52-50، ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار. أولياء الأمور يأمرون، أولياء الأمة يأمرون كذلك رعاياهم بالصلاة، والآباء والأمهات يأمرون الأبناء، يأمرون المماليك، وهكذا الرجل يأمر أهله، وأمر أهلك بالصلاة، ويشمل الأهل الزوجة، ويشمل الأبناء، ويشمل الأقارب، ومن تحت شأنك ومن تقدر أن تأمره، فهذا من الأمر معروف. الذين لم يبلغوا، قال النبي مروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه باب 161، قال باب وضوء الصبيان ومتى يؤمر يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، كل هذا يلزم به الصبيان. وساق جملة من الأحاديث، ومن باب تعويدهم، تعويد الصبيان على الطاعات، ما بوب عليه الإمام البخاري في رحمه الله في كتاب الصيام من صحيحه باب 47، قال صوم الصبيان. وقال عمر لنشوان، أي سكران، رأى واحدا سكرانا، وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك، نشوان صبياننا صيام، فضربه وساق، أي ضرب السكران جلده. وساق برقم 1960 عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار إلى قرى الأنصار من أصبح من مفطرا فيتم بقية يومه، إلى قولها فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، تعويدا على الخير. قال ابن بطال، قال المهلب في هذا الباب وضوء الصبيان وصلاتهم وشهودهم الجماعات في النوافل والفرائض وتدريبهم عليها قبل وجوبها عليهم ليبلغوا إليها وقد اعتادوها وتمرنوا فيها، لو أنه ترك إلى حين بلوغه ثم يؤمر. شوف الحكمة الإلهية والإحاطة الربانية، ربما فاته بعض الصلوات بعد بلوغه، وأيضا إذا أردت أن تعلمه بعد بلوغه قد يتعلم وقد لا يتعلم، شق عليك تعليمه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وأيضا إذا بلغ في تلك السن ولم يكن قد يعني صلى وقد تعود، ما تكون سهلة عليه كما يتعودها، الأمور تيسر بعضها بعض. وتدريبهم عليها قبل وجوبها عليهم ليبلغوا إليها وقد اعتادوها وتمرنوا عليه فيها. وأحاديث هذا الباب بينة في ذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنه صلى مع رسول الله على القبر المنبوذ، وإذ بات عند خالته ميمونة وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإقباله على الأتان، وحديث أنس واليتيم، كان ذلك كله في حال الصغر، كلها ساكها البخاري، وهذا إشار إليها في حال الصغر، يدل على ذلك قول ابن عباس لولا مكاني من الصغر ما شهدتم، يريد بذلك حين أتى النساء ووعظهن، وابن عباس يعني حضر في يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كبيرا ما حضر عند النساء، لولا مكاني في الصغر ما حضرت وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، يريد بذلك حين أتى النساء ووعظهن وابن عباس معه. وذكر البخاري في فضائل القرآن أنه توفي رسول صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. وذكر ابن أبي شيبة عن الربيع قال حدثنا عن الربيع قال حدثنا ابن معبد الجهني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الغلام 7 سنين فأمروه بالصلاة، وذكر الحديث. ورواه ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال مكحول ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وجماعة، هذا به قال أهل العلم كما نقله الترمذي وجماعة. وقد روى أشهب عن مالك في العتبية أنه يضرب عتبية على أنه يضرب على الصلاة 7، وقال عروة يؤمر بالصلاة إذا عقلها، قال ابن عمر يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وهو قول ابن سيرين. ولم يختلف العلماء أن الاحتلام أول وقت لزوم الفرائض والحدود والأحكام. هذا القدر الذي قصدناه في هذا الموضع، وله تتمة من كلام الحافظ وغيره بما أداها بعض ما تقدم، وبعضه أيضا زيادات المسألة. والشاهد منهم إقامة التربية والعناية، وأيضا هم استدلوا بالحديث الذي بعده على عدم وجوبها عليه.